يا الله، الصوت واضح إن شاء الله. بعد دقيقة ويبدأ الدرس بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الفصل الثاني، كيفية تعلق الخمس بالمال والآثار المترتبة عليه. البارحة ذكرنا أن هذا الكتاب القيم، كتاب الرافد، اللي يتكلم عن باب الخمس، عبارة عن مدخل ومرحلتين وخاتمة. والمدخل عبارة عن فصلين، الفصل الأول تحدثنا عنه بالأمس، اليوم ندخل في الفصل الثاني. الفصل الثاني عنوانه كيفية تعلق الخمس بالمال. طبعا المقصود من المال هو كل شيء له مالية، سواء كان نقد أو كان عين، سيارة، بيت، فهذا التعبير لا بأس بالتنبيه عليه. كيفية تعلق الخمس بالمال والآثار، الأحكام يعني، المترتبة عليه. هنا عدة مطالب، هو يذكر مطالب تسعة مهمة جدا. ندخل في المطلب الأول. المطلب الأول في كيفية تعلق الخمس بالمال، واحد عنده مبلغ من المال نقد أو عنده سيارة، فهل الخمس يتعلق بنفس العين أو لا؟ الخمس يتعلق في ذمة المكلف مثل الضرائب. الجواب: الخمس يتعلق بالعين، وإذا كان يتعلق بالعين ستترتب عليه آثار مهمة. فلهذا قال: يتضمن هذا الفصل الحديث حول كيفية تعلق الخمس بالمال والآثار المترتبة عليه. فهل هو كالضرائب؟ يعني شنو؟ إنما تتعلق بذمة المكلف. واحد من يشتري بيت عليه ضريبة، بس الضريبة في ذمته وليس متعلق بالبيت، هذا قانون. ويبقى المال ملكا، اللي هو البيت، خالصا للمالك، وإذا كان خالصا يصير يتصرف به أي تصرف زين، وإن كان مطالبا بدفع تلك الضريبة. أم لا، مو مثل الضرائب، أم أنه يتعلق بنفس المال، يعني بنفس العين، سواء كان المال نقد أو كان المال عبارة عن سيارة أو دار وهكذا. بمعنى شنو يتعلق بنفس المال؟ بمعنى أن أصحاب الخمس يصبحون شركاء مع المالك في المال بنسبة الخمس، فهو يملك 4/5 المال وأصحاب الخمس يملكون خمسة، وهو هذا الصحيح في باب الخمس، أن الإنسان إذا ملك وربح وحصل على فائدتين كنقد أو عينين، فهنا أصحاب اللي يستحقون الحق الشرعي يكونون شركاء مع المالك العين إلى 3/4، والخمس المن ملك لصاحبه، لصاحب الحق. زين، ويترتب على ذلك عدة مطالب مهمة اللي هو موضوعنا اليوم. فهل يجوز إخراج الخمس من غير المال المتعلق بالخمس؟ لأن إذا كان متعلق الخمس متعلق بالعين، فهل يجوز إخراج الخمس من غير العين؟ هذا السؤال الأول. وهل يجوز التصرف في المال، يعني المال اللي يتعلق به الخمس، كنقد أو كعين، ببيع أو إجارة أو سكن قبل إخراج الخمس؟ والسؤال الآخر، وماذا بالنسبة لغير المالك من المؤمنين؟ أنا عندي بيت ما مخمسة، أولادي، أصدقائي، الضيوف يصير يدخلون بي بهذا البيت، يقعدون يسكنون، وماذا بالنسبة لغير المالك من المؤمنين؟ زين، أنا عندي أموال ما مخمسها، نقد، أبطي هبة لبعض الأشخاص، ذاك الشخص المؤمن يصير ياخذها؟ هو هذا السؤال. وماذا بالنسبة لغير المالك من المؤمنين؟ ليش قال من المؤمنين؟ هذا مصطلح خاص، المؤمن يعني الشيعي، أما غير المؤمن لا يختلف. فهل يجوز لهم، من اللي هم المؤمنون، فهل يجوز لهم التصرف في المال المتعلق للخمس مع أن المال فيه حقوق الآخرين، فيدخلون منزله ويقبلون هداياه إلى آخره؟ هذه تساؤلات مهمة نبينها ضمن المطالب الآتية. أنا في ضمن الأسئلة التطبيقية سؤال مهم جدا، وجوابه هو عبارة عن بيان الأحكام والآثار المترتبة على المال الذي تعلق به الخمس. السؤال كالآتي، إذا تتبعون وياي صفحة 42، إذا تعلق الخمس بعين من الأعيان كالدار والسيارة والمزرعة ولم يخرج المكلف خمسها وتصرف فيها، فهل يضمن منافع ونماءات الخمس المستوفاة وغير المستوفاة؟ يعني واحد عنده مثلا بيت، وهذا البيت خارج عن المؤنة، زين، وتعلق به الخمس ومرت عليه رسائل الخمسية وما خمسه، زين، هذا العين، زين، أولا كحكم تكليفي لا يجوز التصرف بهذه العين إلا بعد تخميسها. اثنين، إذا استقر بالبيت وسكن بالبيت أو خلى الناس يقعدون بالبيت، مو إلا هو يقعد، هاي يسموها منفعة مستوفاة، يعني استوفى المنفعة فعليه الضمان. ليش عليه الضمان؟ لأن العين، قبل قليل ذكرنا أن العين ما دامت ربحا وتعلق بها الخمس ومرت عليه رسائل الخمسية، راح يصير أصحاب الخمس شركاء لهم خمس وهو اللي ثلاثة أرباع، فهو من يجلس أو يستقر أو يسكن في هذا البيت أو يسكن غيره، فقعد يسكن غيره أو هو يسكن في قسم مو حقه مو ملكه، فعليه الضمان، عليه ضمان خمس المنافع، هاي يسموها منافع مستوفاة. وعندنا منافع غير مستوفاة، مفوتة وغير مفوتة، هذا إن شاء الله يجي من خلال الشرح خلال القراءة. يقول كلا السيدين، السيد الخوي عليه الرحمة والسيد السيستاني الله يحفظه، نعم يضمن مع بقائها، إذا العين باقية يبقى يضمن، لأن في كل لحظة هاي لها منفعة، في كل يوم لها منفعة ما دامت باقية. نعم إذا تلفت بعد تلفت العين، فعد بعد ماكو ضمان من جهة المنافع، لأن العين قد تلفت. نعم ضمان العين، نعم ضمان خمس العين، نعم، أما المنافع العين غير موجودة، فلهذا قال نعم يضمن مع بقائها. ماذا يضمن؟ خمسة، يضمن المكلف خم أو المالك خمس المنافع المستوفاة. هذا البيت من حلت عليه رسين خمسية، قعد بيه لمدة سنتين، خلال هاي السنتين سموها منافع مستوفاة، عليه ضمان خمس المنافع. فإذا كان البيت منفعته بالشهر 100 ألف، ف20 ألف هاي يكون يضمنها. بل والمنافع المفوتة، شو المنافع المفوتة؟ هو نفس هذا البيت اللي يتعلق به الخمس، ما قعد بيه، ما استقر بيه، ما سكن بيه، ما استفاد من عنده، ولا خلى المقابل مثلا اقاربه اصدقائه او اجره، لا لا خلاه هيك، ولكن بما انه هو قابل للمنفعه، زين، وفي معرض المنفعه، فهذه تسمى منافع غير مستوفاه ولكن مفوته، هو اللي فوتها، مع العلم هي منافع وان كانت غير مستوفاه، لا هو قعد بيها ولا خلى الناس يقعدون بيها، مثلا اجرها او شيء اخر. فبالتالي هاي منافع غير مستوفاه، ولكنها منافع تسوى مفوته. ليش مفوته؟ لان هو اللي فوت هذه المنافع وهي قابله للمنفعه. زين، ف3 سنوات البيت علي خميس وما قعد بيه لا هو ولا غيره، ايضا عليه ضمان المنافع، بس مو مستوفاه لان ما استوفاها، لا ضمان المنافع غير المستوفاه ولكنها مفوته، هو اللي فوتها. بل السيد الخوي عليه الرحمه يقول حتى المنافع غير المفوته عليها الضمان. السيد السيستاني يقول لا، بس المنافع المفوته. يا بشون المنافع غير المفوته؟ يعني البيت ما استوفى منفعته، لا هو قعد لا خلى المقابل يقعد بيه مثلا، ولكن هو غير قابل للمنفعه لسبب او اخر، كان يكون المنطقه مهجوره. فهاي تسمى منافع غير مستوفى ولكنها غير مفوته، لانها في منطقه مهجوره ما حد يقعد وما حد ياجر هنا. السيسي سان الله يحفظه يقول لا، في هذه الحاله ماكو ضمان، هاي يسموها منافع غير مفوته. السيد اخوي يقول لا، هاي عليها ضمان. المهم، فلهذا قال نعم يضمن مع بقائها 5 المنافع المستوفاة 1، بل المنافع المفوتة 2. وأكو بالهامش يقول السيد الخوي عليه الرحمة يرى حتى المنافع غير المفوتة، وبيناها من حين، هسه هذا ايش قد الضمان؟ يوم يومين. يقول من حين استقرار الخمس فيها في العين، متى يستقر؟ حين حلول رأس السنة الخمسية، إلى زمان إخراجه، الى زمان اخراج الخمس، حتى اذا خمسه بعد يصير مال مخمس، يصير ملك خالص له. زين، السؤال الثاني اللي هو مهم جدا، لو اخر المكلف دفع الخمس عن موعده، بيت عنده وسياره واموال وذني، جت راس الخمسيه وما خمس لمده مثلا، اخرها ايام، شهر، سنه، سنتين، ماذا يترتب على ذلك؟ العين التي تعلق بها الخمس ولم يخرج خمسها، ما هي الأحكام المترتبة على ذلك؟ 4 أحكام مهمة جدا. يقول لو أخر المكلف دفع الخمس عن موعده فماذا يترتب عليه؟ يجي واحد يخمس يمك، هو صار له 15 سنة ما مخمس، هو عنده بيت وسيارة ذني خارج عن المؤنة، زين الله مفضل عليه، مو نخمس له بس العين، لا، العين والمنافع المستوفاة وغير المستوفاة المفوتة. زين، بل نقول له لا يجوز لك الآن أن تتصرف بهذه الأموال ما دمت لم تخمس، تخمسه يلا لحق تتصرف كحكم تكليفي. قال الجواب كلا السيدين، ما مسألة مخلافية هنا. النقطة الأولى، يترتب عليه يعني على المكلف الذي له أعيان تعلق بها الخمس عدة أمور. الأمر الأول حرمة، حرمة يعني حكم تكليفي، حرمة التصرف في العين، ما يصير يتصرف بها، لا يبيعها ولا لا مثلا يهبها ولا يسكن بها ولا يتصرف بأي تصرف، لأن يعني مال مشترك بينه وبين غيره وهم أصحاب الحق. حرمة التصرف في العين هذا الأمر الأول، وبطلان بعض العبادات كالصلاة والحج. بالصلاة بالمنهاج الصالحين في شروط الصلاة، عندنا لباس المصلي، زين، أو عندنا مكان المصلي، في كليهما يشترط يعني حكم وضعي، يشترط أن يكون المكان مكان المصلي، ويشترط أن تكون ملابس المصلي مباحة. معنى المباحة يعني لم يتعلق بها حق، الحق الشرعي وحق الآخرين. زين، فشو معنى شرط؟ يعني لو خالف الشرط يضر بصحة الصلاة. طبعا وهذا الشرط عند السيد السيستاني الله يحفظه احتياط وجوبي، وعند السيد الخوي عليه الرحمة فتوى. بعض الأخوة يقول لا تذكر رأي آخر، لكن من المناسب أن نذكر رأي آخر حتى نعرف أنه على الأقل هاي المسألة خلافية، خصوصا ما بين المراجع الأعلام كالسيد الخوي عليه الرحمة والسيد السيستاني الله يحفظه. زين، احنا ما ذاكرين آراء أخرى ولا ذاكرين مستندات وأدلة وروايات حتى تصير مطالب معقدة، لا، احنا كمبلغين وكطلبة من المناسب أن نعرف النكتة مثلا من هذه الفتوى، النكتة العلمية. اثنين، أن نعرف هاي مسألة خلافية ومخلافية ولو بمقدار معين. زين، هذا مناسب جدا بهذا المقدار. زين، هنا يقول وبطلان بعض العبادات كالصلاة، لأن يعني يشترط في الساتر أن يكون مباحا على الأحوط وجوبا عند السيد السيستاني وفتوى عند السيد الخوئي، وبالنسبة للساتر، وكذلك بالنسبة لمكان المصلي والحج. الحج طبعا فيه صلاة وفيه طواف، ويشترط في لباس الطائف أو ساتر الطائف ولباس وساتر المصلي أيضا أن يكون مباحا. زين، كالصلاة والحج في بعض الفروض لو أوقعها، أوقع شنو العبادات فيها في العين المتعلق بها الخمس، يعني في الملابس أو في المكان وهكذا. وكذلك الهدي بالخمس بالحج أيضا يشترط أن يكون من مال مباح بنحو الفتوى. زين، هذا الأمر الأول وهو الحكم التكليفي، الحرمة التصرف بالعين التي تتعلق بها الخمس. اثنين، قد الحكم الوضعي وهو عدم الصحة والبطلان إما بنحو الفتوى أو بنحو الاحتياط الوجوبي في بعض العبادات كالصلاة والحج. الأمر الثاني، يجب أن يخرج خمس العين بقيمتها الفعلية إذا تعلق الخمس بالسيارة زين وما خمسها ورسنتين صارت قيمتها مثلا من 50 ورقة إلى 100 ورقة، هاي خمس العين لأن الخمس تعلق بالعين فبقيمتها الفعلية. ليش بقيمتها الفعلية؟ لأن الخمس تعلق بالعين، فمن نجي للعين نريد نخمس ايش قد قيمتها الفعلية؟ إذا صاعد سعرها فنخمسها بقيمتها الفعلية، أما إذا نقص سعرها هذا بالنقطة الثالثة. زين، النقطة الثالثة، يجب عليه أن يضمن خمس نقص القيمة. هو هذا البيت اللي متعلق به الخمس زين كان قيمته مثلا 20 مليون، نعم، أو كان عادة للتجارة يبيع ويشتري، أو أمكن البيع ولم يبع ثم نقصت القيمة من 20 مليون إلى 10. السيد الله يحفظه يقول الأحوط وجوبا أن يخمس هذا المقدار المتفاوت، يخمس العين بقيمته الفعلية والمقدار اللي نقص قيمته احتياط وجوبه أيضا يخمسه. وسيد أخوي رحمة الله عليه عنده فتوى يخمس هذا النقص وهذا الفارق. هذا تفاصيله كلها يجي إن شاء الله، بس هاي مجرد حتى نبين أنه ما هي الآثار المترتبة على العين التي تعلق به الخمس. على نحو الإجمال، حكم تكليفي لا يجوز التصرف، حكم وضعي قد يوجب البطلان بعض العبادات كالصلاة وبعض أعمال الحج. زين، الثالث أن يضمن، عفوا، أن يخرج خمس القيمة الفعلية للعين وليس القيمة السابقة طبعا إذا سعرها زاد، أما إذا سعرها نقص في بعض الفروض يضمن خمس المقدار التفاوت ولو على مستوى الاحتياط. قال النقطة الثالثة، يجب عليه أن يضمن خمس نقص القيمة في بعض الموارد، كما إذا كانت العين معدة للتجارة، هذا الشرط الأول، والمقصود هنا من التجارة في باب الخمس يعني البيع والشراء وليس مطلق التكسب ولو كان إجارة أو مضاربة، لا، هنا نقصد به التجارة، عادة للتجارة يعني عادة للبيع والشراء، وزادت قيمتها، هاي مهمة، وحال عليه الحول، هاي هم مهمة جدا، وأمكن بيعها، هاي الشرط الرابع، ولم يبعها، هاي الشرط الخامس، وبعد ذلك وبعد هذه الأمور نقصت قيمتها مثل ما مثلنا بالبيت، فيضمن خمس النقص على الأحوط عند السيد السيستاني دام ظله، وأما عند السيد الخوي فيضمن خمس النقص، نعم، كفتوى. زين، هاي لحد الآن ثلاثة آثار أو أربعة آثار، لأن الأول بحرمة وببطلان، فيصير أربعة مو ثلاثة. الأثر الآخر، يضمن خمس المنافع العين المستوفاة. هذا البيت أو السيارة المتعلق بها الخمس استفاد منها، هاي الفائدة يسموها منافع مستوفاة فعليها الضمان، وكذلك المنافع المفوتة مثل ما قلنا سيارة وخليها بالبيت وما مستخدمها ويقدر يستخدمها ويقدر يستطيع الآخرون أن يستفيدوا منها، فهذه يسموها منافع غير مستوفاة ولكنه فوتها لأنها في معرض المنفعة. بخلاف قلنا البيت اللي في منطقة مهجورة ما حد يقدر يقعد بهذا المكان، هذه تسمى منفعة غير مفوتة. عندي سيد الثاني لا يضمن هذه المنفعة، عند السيد الخوي لا يضمن. قال: يضمن 5 منافع العين المستوفاة، كما لو كانت العين عبارة عن منزل وقد سكنه أو أجره، هاي منفعة مستوفاة، فيضمن 5 قيمة الإيجار، بل ترقي يضمن 5 المنافع وإن لم يستوفها. كما هاي لما يسوي فيها عن شنو منافع مفوته، كما اذا ترك المنزل مغلقا، واحد لا هو قاعد بيه ولا خلى الاخر يقعد بيه، غير مسكون، اذا هاي مهم، شرط مهم، اذا كانت للمنافع اجره عرفا، يعني في معرض المنفعه، بخلاف اذا كانت منافع غير مفوته مثل البيت في منطقه مهجوره، قلنا هذا ما عليه ضمان على راي السيد السيستاني دام ظله. اذا هذا المطلب الأول مهم جدا، أن العين التي تعلق بها الخمس تترتب عليه أحكام كالحرمة والبطلان والضمان. زين، ذني أمور مهمة. المطلب الثاني، ما في شيء، المطلب الثاني يقول صفحة 43: التصرف في المال المتعلق بالخمس. هذا ما بيه أصلا أي نكتة، ما بيه. احنا ذكرنا قلنا العين المتعلق بها الخمس بعد حرام ما حد يتصرف بها ما دام ما مخمسها. هو هذا اللي يقوله، يريد يقول على ان العين اللي يتعلق بها الخمس، صحيح ذكرنا البارحة انه اثناء السنة له الحق ان يصرف ويأكل، ويشرب بها ما مصرفه في مؤنته، هذا ما عليه. اذينه كما ورد في الروايات الأئمة عليهم السلام في التصرف بهذه الأرباح أثناء السنة، وإن كان المال مشترك، لكن أذن الأئمة عليهم السلام أن يصرفوا من هذه الأموال والباقي عليه خمس. من الباقي يعني عند حلول رأس السنة الخمسية، بعد هنا لا يجوز التصرف إلا بعد التخميس، وقد يكون عليه ضمان وغير ذلك اللي ذكرناه بالسؤال السابق. قال: هل يجوز للمكلف أن يتصرف في أمواله؟ زين، يعني أموال عن النقد، البيت، السيارة التي وجب عليه إخراج خمسها، أما الأرث، أما الأموال اللي مخمسها، أما الأموال اللي هي من المؤنة وما عليها خمس، هاي ما لنا شغلة بهن ذني، التي وجب عليه إخراج خمسها، هل يجوز للمكلف أن يتصرف في أمواله قبل إخراج الخمس؟ الجواب: ذكرنا في المطلب السابق بأن الخمس يتعلق بنفس المال بمجرد الحصول عليه، هاي البحث ذكرناها، بمجرد تحصل عليه يتعلق بالخمس، ويصبح أصحاب الخمس شركاء مع المالك. ليش؟ اليوم ذكرنا أن الخمس يتعلق بالعين وليس في الذمة، ويصبح أصحاب الخمس شركاء مع المالك في هذا المال، إلا أن الأئمة عليهم السلام، هاي ذكرناها البارحة، قد أذنوا لشيعتهم في الصرف منه، من هذا المال، هو المال والربح في مؤنة السنة، واخراج خمس الزائد عن مؤونة السنة، يعني عند حلول رأس الخمسية الزائد فقط يخمسوه، واما ما تم صرفه فنحن مأذونون من قبل اهل البيت عليهم السلام في ذلك. فاذا تمت السنة وجب اخراج خمس الربح الزائد عن المؤونة، هو ارباحه خلال هذه السنة يعني اموال 12 مليون، ولكن عند حلول رأس الخمسية عنده فقط 6، اما الستة الباقية اللي صرفها مأكل، مشرب، هدايا، زيارات، هذا النيش ما عليهن. اما الستة الباقية يكون يخمسين، بعد ما يصير يتصرف بهن الا بعد التخميس. فلهذا قال: فاذا تمت السنة وجب اخراج الخمس الربح الزائد عن المؤونة، وحرم على المالك حرمه، هنا راح تتكلم، هاي قلنا بالحرمة اللي هو الاثر الاول اللي ذكرناه بالسؤال السابق، وحرم يعني ما يجوز، حرام على المالك بعد ذلك، يعني بعد حلول رأس السنة الخمسية، التصرف في المال قبل أداء خمسه. إذا ما مخمس ما يصير حرام يتصرف به إلا بإذن الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي هو الولي على الحق الشرعي، فإذا أذن لسبب أو آخر بعد هنا يصير عن طريق المصالحة، المداورة، العزل، هذا كله تفاصيل يجي. يا بي ليش ما أقدر أتصرف إذا هن 4 أخماس ملكي؟ قال: لأن المالك مشترك بينه، لأن المال مشترك بينه وبين أصحاب الخمس. زين، وإذا مشترك ومن المعلوم حرمة التصرف في المال المشترك إلا بتعدية حق الشركاء أو إذنهم، فلا يجوز للمالك، هاي فلا يجوز، هاي النتيجة، فلا يجوز حرام للمالك الدخول، واحد، والجلوس، والصلاة هي تصرفات كلها. فلا يجوز التصرف في المنزل من دخول أو جلوس أو صلاة الذي وجب فيه الخمس، ولا يجوز الطواف، هم حرام. مو بس حرام، قد يترتب شنو؟ بطلان الطواف، بطلان الحج، زين، بطلان الصلاة مثل ما ذكرنا في السؤال السابق، وتفصيل أيضا يجي إن شاء الله. ولا يجوز الطواف بالإحرام الذي وجب فيه الخمس، ولا يجوز بيع ولا إجارة. يعني بعبارة مختصرة، لا يجوز أي تصرف قبل التخميس إلا بإذن الحاكم الشرعي. فهو ذكر أمثلة: الدخول والجلوس، تصرفات تكوينية، الصلاة عبادة، تصرفات تشريعية، لا يجوز الطواف بالإحرام عبادات، زين، لا يجوز البيع والإجارة معاملات، وكذا لا يجوز الصرف منها في جميع، وكذا لا يجوز الصرف منها، يصرف يطي مثلا للمأكل والمشرب، فجميع التصرفات فيها محرمة. فده يتكلم كله على الحكم التكليفي قبل أداء الخمس. زين، المطلب الثالث: إذا تتذكرون أو قارين في باب زكاة الفطرة أن المكلف إذا عزل مال بعنوان زكاة الفطرة يتعين. شنو يعني يتعين؟ يعني صار هذا مخصوص لهذه الجهة وهو زكاة الفطرة، بعد صار مو ملكي، خرج من ملكي وصار معين لمن؟ لصاحب والمستحق لزكاة الفطرة، بعد ما يصير يتصرف به النفسي وكونه وصلها لصاحبه. وإذا تلف به فالضوابط تختلف عن أنه إذا ما كان معين. أما باب الخمس لا، يختلف تماما، العزل لا يعين. بكلمة أخرى، الآن أنا عندي مثلا 1,000,000 دينار وعلي خمس، عزلت 200، قلت ذني خمس، هسه هاي ال 800 الباقية صارت ملكي صرف واقدر اتصرف بهن؟ ابدا. ليش؟ لان هاي ال 200 اللي عزلتها لا يتعين ان تكون خمس الا اذا وصلت لصاحب للمستحق او اذن الحاكم الشرعي بهذا العزل فيتعين. اما اذا ما اذن الحاكم الشرعي، ما وصلت الا للمستحق، فتبقى 800 ايضا مشتركه بيني وبين من؟ اصحاب الحق. وكذلك ال 200 تبقى مشتركه بيني وبين صاحب الحق. إذن بالعزل يعني يعزل مقدار مال، زين، قال هذا الخمس، هذا لا يتعين لأنه المال الذي تعلق به الخمس في كل جزء، جزء هاي المليون بالألف والألفين والخمس آلاف والخمس وعشرين، في كل جزء جزء أنا شريك بأربعة أخماس، والمقابل صاحب المستحق الحق الشرعي شريك بهم بالخمس، فلا يتعين بمجرد العزيل طبعا. وهذا يترتب عليه آثار. لهذا قال: هل يتعين الخمس بعزل في مال مخصوص فيجوز للمكلف حينئذ التصرف في العين بعد عزل الخميس؟ نذكر رأي السيد السيستاني: لا يتعين. السيد هو نفس الشيء عليه الرحمة، بس عنده هو هنا احتياط، لكن سيد عنده فتوى: لا يتعين الخمس بالعزل في مال مخصوص، بنحو الفتوى. السيد اخوي عنده احتياط وجوبي: ولا يجوز التصرف في المال قبل اداء الخمس. قال انا عندي 5 ملايين، طلعت مليون وضميته، عزلته بعنوان خمس، هذول ال4 ملايين بدي اروح اتصرف بهم، اروح احيج، اروح اسوي عمره، اروح اسوي لي فد مشروع، ما يجوز. ليش؟ لان كل ال5 ملايين، كل الف بال5 ملايين انت شريك مع من؟ مع المستحق. وهذا اللي عزلته ايضا انت شريك، وهذا اللي عزلته ما يتعين الا باذن الحاكم الشرعي او يصل المن؟ الى صاحب الحق. لا يتعين الخمس بالعزل في مال مخصوص، ولا يجوز التصرف في المال قبل اداء الخمس إلا أن يكون العزل بإذن الحاكم الشرعي. إذا عزلت بإذن الحاكم الشرعي، بعد هذا صار معين إلمن للخمس، والباقي صار ملك صرف إلي خالص. نعم، إلا أن يكون العزل بإذن الحاكم الشرعي. هنا أكو أسئلة تطبيقية مهمة. السؤال الأول: لو وجب الخمس في المنزل الذي يسكنه المكلف ولا يريد ان يرتكب الحرام، احنا قلنا ما دام متعلق بالخمس اصلا موجوده بالبيت حرام، لان التصرف فضلا عن صلاته ونومه واكله، نفس وجوده بالبيت ما دام البيت متعلق بالخمس هذا حرام وجوده. وكل تصرف في البيت سواء تكويني او شرعي هذا كله محرم، حرام. فهو شنو يقول؟ يقول انا صح البيت متعلق بالخمس ووجودي به حرمه، شلون اتخلص من هاي الحرمه؟ اذا هو البيت قيمته مثلا 100 مليون، راح اطلع 20 مليون اعزلهن، اطلع من اموال اخرى، كما سياتي يجوز تخميس المال من مال اخر، اطلع خمس البيت 20 مليون، فصار البيت خالص لي وكيفي اقعد بيه، اصلي اي شيء معين، اي تصرف في البيت يصير جائز. الجواب كلا. ليش؟ هسه النقطه اللي ذكرناها ان الخمسه وعزل المال كخمس لا يتعين، فتبقى العين متعلق بها الخمس في كل جزء جزء، ولا يجوز التصرف في الكل الا بعد العزل باذن الحاكم الشرعي او بعد اداء الحق الشرعي ووصول علما للمستحق. لو وجب الخمس في المنزل الذي يسكنه المكلف ولا يريد أن يرتكب الحرام بالبقاء والتصرف فيه قبل أداء الخمس، كل حرام هذا، فماذا يصنع كي يجوز له التصرف فيه، خاصة إذا كان لا يستطيع أداء الخمس فورا؟ الجواب إلى السيدين، يجب عليه أداء الخمس فورا، لأنه وجوب الخمس فوري ما دام متعلق به عند حلول رأس السنة الخمسية، ولا يجوز حرام له التصرف فيه في المنزل قبل ذلك. عرفنا هذا واضح. وإذا لم يكن باستطاعته إيصال الخمس للحاكم الشرعي أو وكيله، فيستأذنه في عزل الخمس من العين أو النقود، إما من العين 1 مليون دينار طلع 200 أعزلهم بإذن الحاكم الشرعي، صار 800 بعد ما بها كل مشكلة، صار صرف ملك صرف خاص خالص عفوا. وأما لا بيت وخمسة من أموال أخرى أعزلهن بإذن الحاكم الشرعي، فيستأذنه في عزل الخمس من العين أو النقود ويتعين الخمس بذلك. ليش يتعين؟ لأنه بإذن الحاكم الشرعي تم العزيل. إذا تم العزل وتعين، فصار البيت الآن ما متعلق بأي حق، أقعد بيه، أصلي، وهكذا. فإذا عزله جاز له التصرف في العين بعد ذلك. وأما إذا كان لا يستطيع أداء الخمس، هسه هو ما يقدر حتى يعزل، ما عنده، هو بس هذا البيت قاعد بيه ومتعلق به الخمس، أكو حال؟ زين. الجواب، فيمكنه الذهاب للحاكم الشرعي ويحرر العين من الخمس. شلون يحرر من الخمس إذا هو متعلق به الخمس وما عنده إمكانية يبطي؟ شلون تتحرر؟ قال بيانية. شلون يحررها؟ بيان التحرير، بأن ينقل الخمس إلى ذمته، حول الخمس من البيت بالعين إلى ذمته. يابا شلون يحولها؟ بالمداورة أو المصالحة. هسه مداورة مصالحة شنو الفرق بيناتهن؟ زين، وشنو الثمرة من ذلك؟ أو متى يكون موضوع المداورة والمصالحة في محله؟ هذا يجي إن شاء الله في صفحة 331. هاي المداورة أو المصالحة حولت للخمس من العين إلى الذمة، فصارت العين خالصة. إذا صارت خالصة ما بيها حق، يصير أقعد بيها، زين، يصير أصلي بيها، آكل، أشرب، أنام، وهكذا. فتصبح العين ملكا خالصا له، ويجوز له بعد ذلك التصرف فيها. إذن العين التي تعلقت بها الخمس، أولا يجب التخميس فورا، اثنين لا يجوز التصرف، اي تصرف زين حرام الا بعد اخراج الخمس او عزل الخمس باذن الحاكم الشرعي فيتعين، او من خلال المداوره تحويل الخمس من العين الى الذمه فصارت العين خالصه. هاي كم طريق. زين، السؤال الثاني ايضا مهم. شخص اشترى ملابسه بمال قد حال عليه الحول، هذا يجينا إن شاء الله بالمباحثة القادمة يوم غد بإذن الله تعالى، أن هاي الأموال اللي لا متعلق بها الخمس يصير أشتري بيها؟ قلنا ما يصير، تصرف، هذا تصرف حرام. لكن هل يكون المعاملة الصحيحة، تكون المعاملة الصحيحة؟ لأن أنا عندي معاملة صحيحة وعندي معاملة محرمة، فقد تكون صحيحة ومحرمة. زين، المهم، فأنا أدي أشتري كتاب ب5000 دينار، وهال5000 دينار متعلق بها الخمس، هذا راح يجينا إن شاء الله باكر في البيع وفي الشراء وفي الإجارة وفي الهبة وفي الإرث، هذا كله مسائل ابتلائية باكر نبينهين هنا على نحو الإشارة. شخص اشترى ملابسه بمال، هذا يا مال، خلينا نقول 25 ألف دينار، قد حال عليه الحول 25 ألف دينار، صار سنتين عندي ما صارفه، من دون أن يخرج خمسة. اشترت بيه شنو مثلا؟ كتاب. لا، هو قال اشترى بيه ملابس. جيد، خلاص، وقد اشترى به ملابس وقد صلى في تلك الملابس، فهل يجب عليه إعادة تلك الصلاة؟ لأن احنا قلنا قبل قليل أن بعض العبادات يشترط فيها أن تكون كالصلاة، وصلاة الطواف والصلاة اليومية والطواف والهدي يشترط أن يكون من مال غير متعلق به الحق الشرعي، أن يكون مباح، وقد صلى في تلك الملابس، فهل يجب عليه إعادة تلك الصلاة؟ الجواب، هذا واحدة من الحدود، إذا كان الشراء بنحو الكل في الذمة. هسه شنو الكل في الذمة؟ باكر نبينه. كما هو الغالب كان الثوب حلالا. أنا من اشتريت الثوب قلت له بيش الثوب؟ قال لي ب 25. زين، انا ما معين ال 25، قلت له بهاي ال 25 البيد اليمنى اللي هي متعلق بها الخمس، قلت له ما يخالف طيني اياها، او طلعت ال 25، كيف اطلع هاي ال 25 من اليمنى من اليسرى؟ زين، المال المخمس غير المخمس، لكن من دفعت طلعت من الاموال اللي يتعلق بها الخمس، هذا يسموه كل في الذمه. كل في الذمه يعني الثمن ما محدده بعين خارجيه، انا اشتري منك الثوب ب 25، هذا الثوب، هذا الثوب، هذا الثوب عين معين، لكن الثمن ما معين، بجيب القميص، بجيب البنطلون، زين، فبالتالي يسموه هذا الثمن كله في الذمه، اذا كله في الذمه فالبيع صحيح وصار الثوب ملكي، لكن هاي ال 25 اللي دفعتها المتعلق بها الحق الشرعي هذا تصرف حرام، وان كانت المعامله صحيحة، أو يتحول الخمس من ال 25 اللي دفعته يعتبر تلف هذا إلى في الذمة. التفصيل أكثر باكر، إذا كان الشراء بنحو الكل في الذمة كما هو الغالب، الغالب من نشتري بثمن مو بثمن شخصي، في غير الغالب أقول له أشتري منك هذا الكتاب بهذه ال 25 البيدي فقط لأنه جديدة حيل شافها مثلا حلوة، أو أشتري بهذه قطعة الذهب، هاي قطعة الذهب، أشتري الكتاب بهذه قطعة الذهب، هذا يسموه مشخص شراء شخصي. كلامنا وين؟ بالكلي، كما هو الغالب كان الثوب حلالا له صلاته فيه صحيحة. ليش؟ يعني بما أن المعاملة كلية ولم يكن بالعين، وانتقل المبيع بشكل صحيح، وإنما عليه تخميس الثمن. أرجع أقول هذه مسألة مهمة جدا، أن البيع والشراء والإجارة والإرث والهبة، نعم، والبيع والشراء قد يكون كلي وقد يكون مشخص، هذه تفاصيله باكر يجي إن شاء الله، هل يحكم بصحة المعاملة؟ لا يحكم بصحة المعاملة، أكو تفصيل بين كون المشتري مؤمن أو غير مؤمن، إذن حاكم شرعي، هذا باكر مبينه. السؤال الثالث مهم ونكتفي به، مؤمن اشترى قبل لا هذا، اذا هسه احدى الحلول اذا كان المكلف يشتري امورا باموال غير مخمسه شراء كلي وليس مشخص. هذا السؤال الثالث يبين ايضا حلول اخرى لاجل ان تكون العباده صحيحه، غالب الناس ما تخمس وتصلي بملابس ما متعلق بها الخمس، ويصلي في بيت متعلق بها الخمس عفوا وملابس متعلق بها الخمس، زين، فاكو في الطريق لكون لاجل ان نجعل عباداته صحيحه غير الكل في الذمة، هاي صلاة صلى في بيت عليه خمس، ملابس مر عليها سنين وصلى بيها متعلق بها الخمس، هذا بعد وين كلي؟ هاي نفس العين متعلق بها الخمس. مؤمن اشترى ملابسه بأرباح سنته ولم يستخدمها إلا بعد حلول الحول عليها، فإذا تعلق الخمس مو بمن، مو بالثمن، بالملابس، يعني اشترى الملابس أثناء السنة وقد صلى فيها، فهنا المكلف صلى بملابس تعلق بها الخمس، المفروض تكون صلاته باطله احتياط وجوبي، زين، او صلى في بيت تعلق به الخمس، بيته هو بس متعلق به الخمس، هم باطله احتياط وجوبي لشرطيه الاباحه على نحو الاحتياط الوجوبي. اكو فتح حل من الحلول؟ الجواب نعم، الى السيدين يقولان إذا كان جاهلا بالموضوع، أي بتعلق الخمس بالملابس، ما يدري هاي الملابس متعلق بها الخمس، لباله غير ملابس، لباله هاي ملابس مخمسها، فإذا هو جاهل بالموضوع. شنو الموضوع؟ يعني الأمر الخارجي مو بالحكم. هو يدري أنه لا يجوز، زين، ويشترط في الملابس أن تكون مخمسة أو لم يتعلق بها الخمس، يدري بس ما يدري هاي الملابس تتعلق بها الخمس. إذا كان جاهلا بالموضوع أي بيتعلق الخمس بالملابس، واحد. اثنين، أو جاهلا بالحكم بس جهلا يعذر فيه، يعني جاهل قاصر، جاهل معذور، ما يدري أنه هذا لابد يشترط في الملابس أن تكون غير متعلق بها الحق الشرعي، ما يدري، بس هذا ما يدري، جاهل قاصر مو مقصر. أو كان ناسيا للحكم، هو يدري بالحكم بس نسي الحكم. هنا في هذه الفروض الثلاثة تكون صلاة صحيحة، فنحل المشاكل عند الناس اللي ما يخمسون، أو أموالهم كبيوتهم وملابسهم إذا متعلق بها الخمس نحلها بهذه الطريقة. إذا كان جاهل بالحكم جاهل قصوري، يعني جاهل معذور، إذا كان ناسي للحكم، إذا كان جاهل بالموضوع، في هذه المواد الثلاثة يحكم بصحة العبادة. وإلا، هاي مهمة، وإلا يعني إذا كان عالم بالحكم ولم يكن ناسيا للحكم، أو كان جاهلا مقصرا، أو كان ناسيا للموضوع، هذا نفكت بوهين، زين، فصلاته باطلة. طبعا باطلة على مستوى الاحتياط الوجوبي إذا كان الشرط احتياط وجوبي، وباطلة بنحو الفتوى إذا كان الشرط بنحو الفتوى. فالهدي في الطواف في الحج فتوى، أنه يشترط أن يكون من مال مباح، فبالتالي يكون البطلان فتوى. أما ساتر المصلي ومكان المصلي وساتر الطواف يكون احتياط وجوبي، فيكون البطلان احتياط وجوبي. قال: وإلا فصلاته باطلة لو كان ذلك اللباس. طبعا اللباس والملابس على قسمين، الذي نشترط فيه أن يكون مباح هو الساتر، فكون ما نخلط بين الساتر وبين اللباس. قد يكون اللباس والملابس غير ساترة للعورة مثل القميص، زين، هذا ما ساتر، مثل القمصلة ما ساتر، هذا الفانيلة ما ساترة. اللي يستر هو الشورت، أو إذا ما لابس شورت السروال، إذا كان لابس سروال مباشر. فالساتر للعورة، طبعا هاي عورة الرجل، زين، وعورة المرأة كل بدنها ما عدا الوجه والكفين. الساتر للعورة هو الذي يشترط فيه أن يكون مباحا. فإذا واحد صلى بملابس مخمسة ما عدا الفانيلة متعلق بها الخمس، نقول له حتى لو عمده صلاتك صحيحة، لأن الفانيلة مو ساترة للعورة بالنسبة للرجل. هاي مسألة مهمة. فلهذا قال: لو كان ذلك اللباس، يعني الملابس، هو ساتره الفعلي للعورة، ساتر للعورة في مقابل القميص، القميص ما ساتر للعورة، والفعلي اللي هو الشورت وفوقه سروال، السروال ما ساتر فعلي، زين، الشورت هو اللي ساتر مباشر، هو ساتره الفعلي للعورة في الصلاة. والبطلان على نحو الفتوى عند السيد الخوي عليه الرحمة، وعلى الأحوط وجوبا عند السيد سيستاني دام ظله. فهذا السؤال جدا مهم، وبينا بعض الحلول، وتفاصيل أكثر تأتي إن شاء الله في المطالب القادمة. إذن اليوم عرفنا أن هناك آثار تترتب على العين اللي تعلق بها الخمس، وجوب الخمس فوراً، لا يجوز على نحو التكليف التصرف بها قبل أداء الخمس، تلافي بطلان بعض العبادات على مستوى الأحوط أو على مستوى الفتوى، الضمان، والضمان قد يكون للمنافع المستوفاة، وقد يكون الضمان للعين، أو الضمان المنافع المفوتة، زين. وقلنا أن عزل المال وعزل الخمس لا يتعين إلا بإذن الحاكم الشرعي، وذكرنا بعض الحلول لحل، لأجل هناك مشاكل بالعبادات، إذا صلى بثوب أو طاف بثوب، أو الهدي بمال، أو الهدي نفسه متعلق بالخمس، أو مثلا اشترى شيئا بمال تعلق بالخمس، حليناها ببعض الأمور. إذا كان الشراء كلي، وهذا التفصيل يجي باكر. اثنين، إذا كان جاهل بالموضوع واذا كان ناسي للحكم، واذا جاهل بالحكم جاهل قاصر، اما اذا كان عالم عامد ولم يكن ناسيا، واذا كان جاهل مقصر، واذا كان ناسي للموضوع، فهنا صلاته او عبادته تكون باطله، اما بنحو الفتوى او بنحو الاحتياط الوجوبي. زين، بقيه المسائل الاسئله يعني هن هوايه، لان انت تراجعوهن، بعضها مرتبط بالمناسك مال الحج، وبعضها ايضا مرتبط بالصلوات. شوفوهن، واذا عندكم سؤال نكون بخدمتكم ان شاء الله. فنصل ووصلنا الى صفحه 48، المطلب الرابع، وهو البيع، العين المتعلقه بها الخمس، الشراء، التأجير، الهبه، وتصرف غير المال مالك في المال المتعلق بالخميس. هذا يأتي في يوم غد بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.